8 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر وفترة أخرى من تقارير مراسلينا، حيث نتابع تطوير العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وهيئة النزاهة التي أصدرت خلال العام الجاري أكثر من 3000 مذكرة قبض بحق متهمين بالفساد. وسنشارك دائرة السينما والمسرح والفرقة القومية احتفالهما بذكرى التأسيس وتكريم عدد من الفنانين. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع رسائلكم ومساهماتكم وبرنامج نوافذ مفتوحة، هذه النوافذ تفتحها فريال حسين وديار بامرني. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العراق وقمة كوبنهاجن للتغير المناخي، وبغداد تقول إن تعزيز العلاقات مع مصر سيخلق حالة من التوازن. شارك مندوبون عن 193 دولة بينها العراق في قمة المناخ العالمية التي ختمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه معقول وإن كان غير كاف لمحاربة التغير المناخي، فيما وصفت وفود من دول نامية الاتفاق بأنه غير مقبول. وفي ختام المحادثات المطولة التي أجريت على مدى نحو أسبوعين، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم السبت 19 من كانون الأول إن العالم حصل أخيرا على اتفاق قد لا يشمل كل شيء ولكنه بداية مهمة على حد وصفه. وكان استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة جلوبس كان قبل القمة أظهر أن 64% ممن شملهم أنهم يعتبرون ارتفاع حرارة الأرض مشكلة خطيرة، في مقابل 20% في استطلاع أجري عام 1989. قمة كوبنهاجن التي شارك فيها نحو 15,000 شخص وفدوا من جميع أنحاء العالم وحضرها 130 من رؤساء الدول والحكومات وصفت بأنها أهم مؤتمر دولي عقد حتى الآن. ومثل العراق في المؤتمر وفد برئاسة وزيرة البيئة نرمين عثمان ضم 9 مسؤولين من وزارات مختلفة، ونقل عنها القول في تصريحات صحفية قبل بدء المحادثات الدولية أن الوفد يحمل أجندة تتضمن نقاطا في شأن التغيرات المناخية التي شهدها العراق واقتراحات للحصول على تكنولوجيا حديثة بهدف في تحسين البيئة والتنسيق في مجالي ما يعرف بالتخفيف والتكيف البيئيين. مناقشات كوبنهاجن تناولت 3 محاور رئيسية هي تحديد أهداف جديدة لكبح انبعاثات الغازات المسببة للحرارة وتحديدا في الدول الصناعية، ومساهمة هذه الدول في التمويل اللازم لمساعدة العالم النامي في التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، إضافة إلى الموافقة على خطة عمل في مجال تبادل الكربون بهدف إنهاء تدمير الغابات بحلول عام 2030. بيد أن الاتفاق غير الملزم الذي توصلت إليه القمة لم يصل إلى حد إقرار هذه الخطة، مكتفيا بتحديد سقف ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين، وخلى الاتفاق من تحديد أي التزامات على الدول لخفض انبعاث الغازات، كما دعا إعلان القمة إلى إبرام اتفاق كامل بحلول نهاية 2010. الرئيس الأمريكي ذكر قبل مغادرته كوبنهاجن أن الاتفاق الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تضمن تخصيص 30 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة للدول الفقيرة لمواجهة مخاطر التغير المناخي، على أن ترتفع إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020، كما أكد عزم الولايات المتحدة على تقليص انبعاث الغازات. من جهتها أقرت معظم الدول المشاركة في القمة بأن الاتفاق لم يصل إلى حد طموحات الأمم المتحدة، ولكنها وصفته بنقطة البداية نحو جهود دولية منسقة لتفادي التأثيرات المفجعة لتغيرات المناخ. وللحديث عن أهمية هذا الموضوع والمشاركة العراقية في قمة كوبنهاجن، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما، الذي أجاب أولا عن السؤال التالي: أين العراق من قضية التغير المناخي؟
حقيقة بالرغم من كل المشاكل التي يعاني منها بلدنا، فقد استطاع خلال السنين الأخيرة تدريجيا من العودة تدريجية إلى هذه المواقع والمنتديات الدولية. للأسف الشديد في بلدنا أيضا أنه فكرة المناخ والتغير المناخي وتأثير ذلك على منطقتنا لم تحتل بعد أولوية في التخطيط السياسي في العراق، وهذا طبعا بالضد مما تفترضه المعطيات المتوفرة من أن التغير المناخي له تأثير سلبي كبير جدا على العراق، وعلى العراق أن يكون مهيئا لمواجهة هذه المشكلات التي يخلقها وبدأ يخلقها التغير المناخي.
وأضاف سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة قائلا:
العراق من البلدان، أو ضمن منطقتنا منطقة الشرق الأوسط، من البلدان التي تتأثر كثيرا بالسيناريوهات المعروفة المتداولة والمعتمدة في النماذج الرياضية التي تعالج فكرة التغير المناخي.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بتأثير الحروب التي شهدها العراق في الوضع البيئي والتغير المناخي، قال الجنابي:
هذا الموضوع وتأثير الحرب أو الحروب على الوضع البيئي والتغير المناخي، بالتأكيد البيئة هي الضحية الصامتة لهذه الحروب التي جرت، ولكن حجم تأثير الحرب على التغير المناخي طبعا هذا أمر مشكوك فيه. التغير المناخي لا يحدث بين ليلة وضحاها، ولا يحدث نتيجة لبعض التأثيرات أو العوامل ذات الطابع المحلي. الحرب كانت تجري في مساحات محددة، في تلك المساحات صار تدمير حقيقي، ولكن أنا لا أربط ذلك بالتغير المناخي، ولكن التدهور العام للبيئة العراقية بما فيها آثار الحروب، يضاف لها تجفيف منطقة الأهوار العراقية وهي المنطقة الواسعة جدا التي كانت أراضي رطبة، هذا أدى إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة في العراق خلال 20 سنة الأخيرة بتقريبا درجة واحدة في مدينة بغداد على الأقل، وربما أكثر في الجنوب، وهذه لها انعكاسات طبعا كبيرة على الإنتاج الزراعي أو على طبيعة الطقس أيضا، يعني الذي أنتج وينتج باستمرار هذه العواصف الرملية، وأيضا يصح حصار الغطاء النباتي وما شاكل.
طيب دكتور حسن الجنابي، الآن وقد انتهت قمة كوبنهاجن، يعني كيف يمكن للعراق أن يتهيأ لسياسة نقل تتصدى أو تعالج قضية التغير المناخي التي يعني تعتبر الآن من أهم القضايا دوليا؟
نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم، وأنا أعتقد شخصيا بأن العراق غير مهيئ لمواجهة الاحتمالات تغير المناخي لحد هذه اللحظة، بالرغم من أنه أصبحت هناك بعض الديناميكية في الأوساط المعنية، في الأوساط الحكومية أو الوزارات الحكومية المعنية بهذا الأمر، ولكن العراق لا يختلف عن بلدان العالم الأخرى في ولدان العالم هناك أكثر من استراتيجية لمواجهة التغير المناخي. أولها تسمى استراتيجية التخفيف من التغيرات أو التأثيرات المناخية، اللي هي يعني باللغة الإنجليزية تسمى mitigation، تخفيف التأثيرات التي يعني بدأت تظهر وتبرز إلى الوجود. والاستراتيجية الأخرى تسمى استراتيجية التكيف مع التغير المناخي الذي بدأ يحدث. هاتين أو هاتان الاستراتيجيتان غير موجودتان للأسف الشديد في العراق بسبب انعدام وجود هيئة مختصة أو لجنة مختصة ذات طابع وطني لمراقبة التغير المناخي، وبالتالي أيضا تطوير سياسات وطنية وإقليمية، لأنه هذه السياسات التغير المناخي لا يضرب العراق فقط وإنما المنطقة ككل، وبالتالي يحصل على تكامل سياسة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط في مواجهة التحديات المناخية. وأنا أدعو يعني من هذا المنبر إلى أن تخلق أو تنشأ في العراق هكذا هيئة لمراقبة ومواجهة مراقبة التغير المناخي وتأثيراته على العراق، وبالتالي تطوير السياسات المطلوبة.
سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة الدكتور حسن الجنابي متحدثا لإذاعة العراق الحر من روما، شكرا جزيلا لك. في محور العلاقات الإقليمية، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الثنائي بين العراق ومصر، ولا سيما في المجال الاقتصادي الذي استحوذ على حيز كبير من محادثات رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في القاهرة خلال زيارته الرسمية الأخيرة التي استغرقت يومين. وكانت وكالات أنباء عالمية أبرزت الاثنين تصريحات لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مفادها بأن بغداد ترغب في أن تكثف مصر أوجه تعاونها الثنائي على الساحة العراقية لخلق حالة من التوازن بحسب تعبيره. وقال إثر اجتماع المالكي مع الرئيس المصري حسني مبارك إن اللقاء تركز على الترحيب بعودة مصر القوية إلى العراق، مضيفا أن مصر دولة مهمة جدا في إحداث توازن في الإقليم، ووجودها سيخلق حالة من التوازن في العراق على حد تعبيره. مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب تابع المحادثات العراقية المصرية ووافانا بالتقرير الصوتي التالي عن نتائجها.
شهدت القاهرة مباحثات مصرية عراقية بين الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إضافة إلى مباحثاته مع نظيره المصري أحمد نظيف. هذه المباحثات تتوج جهودا ثنائية مشتركة أنجزت سلسلة من اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في شهر نوفمبر الماضي. ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات الثنائية عبر اللجنة العليا المشتركة التي سيكون اجتماع المقبل في بغداد بحسب تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
من خلال السفارة المصرية التي فتحت، ومن خلال تفعيل اللجنة الوزارية العراقية المصرية المشتركة والتي أنجزت الدورة الأولى من اجتماعاتها في أوائل نوفمبر، والدورة القادمة سوف تعقد في بغداد.
آفاق التعاون الثنائي بين البلدين تأتي انطلاقا من العودة القوية لمصر إلى العراق، والتي ترغب في مساندة العراق ودعمه، كما عبر عن ذلك الرئيس المصري حسني مبارك. وأشدد في الوقت نفسه المتحدث باسم رئيس الوزراء الدكتور مجدي راضي على حرص مصر على تقديم كافة خبراتها إلى العراق، خاصة ما يتعلق في مجال إعادة البناء والإعمار.
الجانب الذي حظي بمناقشة موسعة كان عملية إعادة جهود إعادة الإعمار في العراق، وحرص مصر على أن تكون أن تقدم كافة خبرتها في هذا المجال.
ويرى المحللون السياسيون هنا في القاهرة صحفيون أن زيارة الملكي والدفع بالعلاقات المصرية العراقية إلى مرحلة متطورة يسهم في عودة العراق إلى الصف العربي، وأيضا عودة العرب إلى العراق كما تقول الصحفية المصرية المتخصصة في الشؤون العربية شيماء عبد الهادي.
العودة القوية لمصر في العراق ده هيدعم عودة العرب إلى العراق مرة أخرى.
الموقف الحرج على الحدود العراقية الإيرانية والذي حسم بعد ساعات من تفجره بانسحاب إيراني من موقع البئر النفطي الرابع بالفكة كان طاغيا على أجواء الزيارة، ما دفع بوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى القول بأن إعادة الترسيم النهائي للحدود العراقية سينهي ويحسم مثل هذه المشكلات.
تم معالجة هذا الموضوع. نعم، أنزل العلم الإيراني من البئر رقم 4 في منطقة الفكة في ميسان وانسحبت هذه القوات، وأعتقد بأن الاتفاق أنه لابد من ترسيم وتخطيط الحدود بشكل عملي من قبل لجنة فنية مشتركة عراقية إيرانية، وهذا ما اتفقنا عليه مع الجانب الإيراني.
الملكي الذي قام بزيارة ليومين للعاصمة المصرية القاهرة دشنت تطورا جديدا في مسار العلاقات المصرية العراقية. استقبل أيضا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ما أضفى على مباحثته في مصر بعدا عربيا سنشهد تطورته في استعادة قوية للعلاقات العراقية العربية في الفترة المقبلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة إنعام والي. Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في جولة الصحافة دعوة للاطلاع على عناوين ومواضيع الصحافة السورية ذات الاهتمام بالشأن العراقي، يعرضها لنا جان بولاتشكاي.
احتل مكان الصدارة في الصحافة السورية خبرين رئيسيين، الأول عن زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق اليوم، والثاني عن حادثة إطلاق نار على حافلة سورية عائدة من لبنان. على مستوى الحدث العراقي، أبرزت الصحافة السورية تأكيدات الرئيس بشار الأسد خلال استقباله أمس لرئيس الحركة الوطنية العراقية إياد علاوي حرص سوريا على علاقات متوازنة مع جميع أبناء الشعب العراقي، إضافة إلى العديد من الأخبار والمقالات الأخرى ذات العلاقة بالشأن العراقي. صحيفة الثورة الرسمية نشرت مقالا اعتبرت فيه أن الدور الإقليمي التركي المتنامي ضرورة لاستقرار المنطقة، وقالت إن فتح الحدود السورية التركية والليبية التركية وتوقعات انضمام دول عربية مجاورة كالأردن والعراق ولبنان هو بالمحصلة ضرورة استراتيجية للاستقرار وإتاحة مناخ العمل والتعاون لشعوب المنطقة. واعتبرت الثورة أن هناك تفهم أمريكي واضح للدور الإقليمي لتركيا من حيث الظاهر، وفي باطنه إقرار بحقيقة المحور السوري التركي الإيراني الذي يتطور إلى شكل فضاء سياسي واقتصادي ومن ثم تكتل إقليمي واقعي لا بد من التعامل معه. صحيفة الوطن الخاصة أبرزت زيارة إياد علاوي إلى دمشق ولقائه مع الرئيس الأسد، إضافة إلى تصريحات وزير الخارجية هشيار زباري في القاهرة التي أكد فيها أن الحكومة العراقية لم توجه اتهامات إلى سوريا بالنسبة لتفجيرات بغداد وإنما إلى بعثيين مقيمين في سوريا. وقالت الوطن إن الرئيس الأسد جدد خلال استقبال علاوي حرص سوريا على أمن العراق ودعمها للعملية السلمية فيه، وتأكيده على إقامة علاقات متوازنة مع جميع أبناء الشعب العراقي، مشددا على أن سوريا تدعم العملية السياسية الجارية في العراق التي تضمن مشاركة الجميع فيها وتكون أساسا لبناء العراق. وبينت الوطن أن علاوي هو ثاني زعيم سياسي عراقي كبير يزور دمشق خلال أيام بعد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم. وحسب الصحيفة السورية فإن مصادر متابعة أرجعت أسباب زيارة زعماء سياسيين عراقيين إلى سوريا حاليا إلى سعي هؤلاء لتمييز وفصل خطهم السياسي عن خط رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الذي اتسم خلال الأشهر الماضية بالعداء مع دمشق، إضافة إلى الاجتماع مع رموز وزعامات اللاجئين العراقيين في سوريا في محاولة لكسبهم قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة. على النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن نقرأ خبرا عن زيارة الأخيرة لعمار الحكيم إلى دمشق، ونقلت الوطن أونلاين عن السياسي العراقي البارز تصريحات له لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت اليوم نفى فيها أي تدخل إيراني للدفع باتجاه قيام تحالف بين الائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى وبين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. وحسب الموقع نفسه نفى الحكيم أيضا أن تكون زيارته الأخيرة إلى سوريا تحديا للحكومة التي اتهمت دمشق سابقا بإيواء عناصر بعثية مسؤولة عن التفجيرات. وقال الحكيم لقد تشاورنا مع الحكومة العراقية وحملنا رسالة من مسؤولنا في الحكومة إلى الرئيس الأسد لحل المشكلة العالقة. ومن العناوين الأخرى ذات العلاقة بالشأن العراقي ونشرتها المواقع السورية المختلفة: إيران ما زالت تحتل البئر النفطية في ميسان، مقاضاة البرادع لدوره في حرب العراق، البرلمان العراقي يستأنف جلساته اليوم لبحث الملفات الأمنية، المالكي يلتقي مبارك ويؤكد أن وجود مصر سيخلق حالة من التوازن في العراق. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر وفترة أخرى من تقارير مراسلينا، حيث نتابع تطوير العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وهيئة النزاهة التي أصدرت خلال العام الجاري أكثر من 3000 مذكرة قبض بحق متهمين بالفساد. وسنشارك دائرة السينما والمسرح والفرقة القومية احتفالهما بذكرى التأسيس وتكريم عدد من الفنانين. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع رسائلكم ومساهماتكم وبرنامج نوافذ مفتوحة، هذه النوافذ تفتحها فريال حسين وديار بامرني.
أعزائي المستمعين، اتفق مختصون بأن للإعلام دور كبير في تعزيز دور وأداء هيئة النزاهة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة. ويلفت أساتذة في كلية الإعلام إلى أن بعض المسؤولين الفاسدين في الدولة يعملون على حجب المعلومات عن وسائل الإعلام والتمويه على ملفات الفساد. البعض يرى أن الحل يكمن في تشريع قانون يتيح لوسائل الإعلام الحصول على المعلومة من دون أي ضغوطات. هذه بعض محاور المؤتمر العلمي الذي أقامته مفوضية النزاهة، والتفاصيل مع غسان علي.
أكثر من 3000 مذكرة قبض أصدرتها هيئة النزاهة العراقية خلال العام الجاري بحق مسؤولين وموظفين حكوميين متهمين بقضايا فساد إداري ومالي بحسب ما جاء في التقرير السنوي للهيئة. هذا الإعلان جاء في المؤتمر العلمي السنوي لهيئة النزاهة الذي عقد الثلاثاء في بغداد، وخصص لتفعيل دور وسائل الإعلام العاملة في العراق في مكافحة الفساد وتثقيف الرأي العام بخطورة هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على البلاد بشكل عام، بحسب مدير العلاقات في هيئة النزاهة غزوان هادي، الذي أعرب عن أمله في أن تقوم وسائل الإعلام بالمساهمة في كشف قضايا الفساد بموضوعية وحيادية بعيدا عن التشهير.
اختارت هيئة النزاهة محورا واحدا لمؤتمرها العلمي السنوي لهذا العام 2009، وهو المحور الإعلامي. الغاية منه تفعيل دور الإعلام والإعلامي والوسيلة الإعلامية في محاربة ظاهرة الفساد وإشاعة ثقافة النزاهة داخل المجتمع العراقي. نتمنى من الإعلام والوسائل الإعلامية في العراقيين أن تتحلى بالحيادية والاتزان والنزاهة، ولا يكون كشفها لحالات الفساد لأجل أغراض التشهير والتسقيط، سواء كان سياسيا أو وظيفيا أو غيره.
فيما أشار عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد عبد السلام سامر إلى ضعف الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في الكشف عن حالات الفساد، عازيا أسباب ذلك إلى غياب التشريعات التي تكفل للصحفي العراقي الحصول على المعلومة.
في الأنظمة الديمقراطية يجب أن يكون للإعلام دور فاعل، ولكن حقيقة من وجهة نظري ما زالت هناك الكثير من المعوقات أمام دور الإعلام في هذا الأمر. علينا أن نعطي دورا للإعلام وأن نفتح الأبواب أمام وسائل الإعلام لأن تصل إلى المعلومة وبالتالي تشخصها وتضع الحلول لمعالجتها قبل وقوع كارثة الفساد الإداري والمالي.
ويلفت سامر في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن بعض المسؤولين الفاسدين في الدولة العراقية يعملون على حجب المعلومات عن وسائل الإعلام وبالتالي عدم كشف ملفات الفساد، مؤكدا أن الحل الوحيد لهذا الأمر هو تشريع قانون يتيح لوسائل الإعلام الحصول على المعلومة من دون أي ضغوطات.
حجب المعلومات عن وسائل الإعلام هو طبعا غاية بعض المسؤولين المفسدين الذين لا يريدون الرأي العام أن يعرف ماذا تؤدي هذه المؤسسات أو تؤدي دوائرهم وماذا تؤدي من ممارسات فاسدة. على هؤلاء أن يكافحوا ويكافحوا بتشريع قانون حق الوصول إلى المعلومة الذي يلزم هؤلاء المسؤولين أن يفتحوا أبوابهم أمام الإعلاميين للوصول إلى المعلومات وعدم إخفاء المعلومات.
ويرى الصحفي العراقي إدريس جواد أن غالبية المؤسسات الحكومية العراقية تغلق وجهها بحق وسائل الإعلام، خاصة إذا تعلق الأمر بالحصول على ملفات فساد مالي وإداري، مما أدى إلى عدم قدرة الصحفيين العراقيين على ممارسة دورهم كسلطة رابعة.
المؤسسات الحكومية الآن نشاهد في الإعلانات ونشاهد في مؤتمراتها الصحفية نحن نعول على الإعلام كسلطة رابعة في مكافحة الفساد، وبالتالي عندما تأتي إلى مكاتبهم الإعلامية هناك بيروقراطية في التعامل، هناك محاولة لحجب المعلومة، بالتالي الإعلام راح يفشل في مكافحة الفساد. يجب أن يكون هناك مراكز مختصة في داخل الوزارة أو في داخل المؤسسات الحكومية ترفد المؤسسات الإعلامية بآخر التطورات التي تجري الوزارة، وبالتالي حتى يتمكن الصحفي من الوقوف بشكل كامل على آخر المجريات وبالتالي كشف ملفات الفساد التي ممكن أن تحصل.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، في عام 1959 صدر قرار عن رئاسة الوزراء بتوقيع عبد الكريم قاسم بتأسيس مصلحة السينما والمسرح، وبذا تكون الدولة قد اعترفت رسميا بأن للفن مهمة كبيرة في المجتمع. وكان أول مدير لتلك المصلحة قبل أن تتحول إلى مؤسسة ومن ثم إلى دائرة هو الفنان الرائد يوسف العاني. بعدها احتاج الأمر إلى 10 أعوام لتأسيس الفرقة القومية للتمثيل والفرقة القومية للفنون الشعبية، احتفاء بهذه المؤسسات ودور فنانيها أقيم مؤخرا احتفال على قاعة منتدى المسرح الجديد بشارع الرشيد. ينقل تفاصيله عماد جاسم.
هذا الاحتفال كان المفروض أن يكون قبل هذا التاريخ، ولكن تفجيرات الأربعاء الدامي الأيادي التي ساهمت بالتفجير بشكل فاعل حالت دون ذلك تضامنا منا مع جراحات العراقيين وعوائلهم. اليوم قبل أن تنتهي سنة 2009 ارتئينا أن يكون هذا الاحتفال بشكل مصغر حتى نحتفي بالمكرمين في ذكرى تأسيس دائرة السينما والمسرح التي انطلقت للمرة الأولى في الشهر الخامس من عام 1959، وكان اسمها مصلحة السينما والمسرح، وكان أول مدير لها هو الفنان الكبير فنان الشعب يوسف العاني. بعدها تحولت إلى المؤسسة العامة للسينما والمسرح واستمرت إلى هذه اللحظة. والذكرى 41 لتأسيس الفرقة القومية، هذه الفرقة التي احتضنت كل الطاقات المسرحية وأشرفت على كل مسارح العراق من شماله إلى جنوبه، ورفدت المسرح العراقي بالطاقات كبيرة المبدعة.
وبين الدكتور شفيق المهدي مدير عام دائرة السينما والمسرح أن الدائرة والفرقة تعتبر الآن من الأرث الثقافي العراقي المميز، وعلى كل الجهات أن تكثف الاهتمام بهكذا صروح معرفية وثقافية، ونحن هنا للتأكيد والتنبيه على ذلك.
الآن 50 سنة على تأسيس مصلحة السينما والمسرح، إنها أصبحت أرث عراقي كبير راقي ومحترم عليه جميع الانتباه لهذه المؤسسة. اليوم يتم تكريم كثير فنانين هذه المؤسسة، فرقة قومية من جيل الثمانينات التسعينات، كذلك من قدم وساهم. الآن الفنان العراقي يأخذ وضع الحق في العمل، هذا أمر مهم، له صوت وله تأثير في الشارع العراقي عبر شخصيته وعبر ما أنجزه، مدركا تماما بأن الفن العراقي والثقافة العراقية هما من حمى سيادة العراق وأرض العراق واستقلال العراق ربما أكثر بكثير مما فعله بعض السياسيين.
لكن مع الاحتفال هنالك مطالبات بضرورة ترميم مسارح، رغم هذا الأرث الكبير إلى أن الكثير من المسارح مهدمة، لا زالت مهدمة، وهناك عتب من الفنانين.
لعلنا لم نعجز لحد الآن من المطالبة بشدة أن يعاد ترميم هذه المسارح، هذه منابر ومنارات للثقافة العراقية. إهمالها بهذه الطريقة يدعو لإثارة 100 سؤال، لماذا أهملت المؤسسات الثقافية في العراق؟
وتم تكريم عدد من فناني الفرقة القومية للتمثيل الذين حصلوا على جوائز خارجية في السنوات الماضية أو الذين قدموا أعمال مميزة رغم صعوبة الظروف. وأشاد المخرج والممثل المكرم علاوي حسين بهذه الالتفاتة التي تمنح حافزا إضافيا للمبدع في تقديمه عطاء أكثر.
والله هو يعني التفاتة إلى تكريم الفنانين، مجموعة فنانين الفرقة القومية، هو التفاتة حقيقة وتأكيدا وتكريما وانحياز إلى منجزهم طيلة هذه السنوات. اللي أنا حقيقة يعني هذا اليوم سذكرت أول يوم دخولي لفرقة القومية وتحت معطف هذه الفرقة الأم اللي تمثل أعمدة المسرح العراقي ومبدعي وهذا حلمي حقيقة، حلمي اللي أنا كنت أحلم به وأنا طالب يعني أول مرحلة في معهد الفنون الجميلة، والحمد لله تحقق وسعيد بهذا التكريم، وأنا أشكر كل إخواني زملائي.
وشاركت في الاحتفال فرقة أنغام الرافدين التراثية التي أمتعت الجمهور بمجموعة أغاني ومقطوعات موسيقية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نستمع معا لهذه الأغنية للفنان حسام الرسام.
كلهم يسألوني عليني أنسى ويذكروني بيش أنحرج من يسألوني ما سيطر على عيوني أنحرج من يسألوني ما سيطر على عيوني أحبي بفيد والعنها والنها يعذب الله الفارق أنا ثنيا ثنيا
السلام والمحبة والتهاني ونحن نعيش معا أعيادا متواصلة ونستقبل عاما ميلاديا جديدا حاملا الأفراح والمسرة للجميع عبر تمنيات أسرة إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، فسحة إذاعة العراق الحر مفتوحة لكم للمشاركة والمساهمة بآرائكم وملاحظاتكم، تجمعها فريال حسين وديار بامرني ضمن برنامج نوافذ مفتوحة، فلنطل على نافذة هذا اليوم.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والتهاني والتبريكات لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة خاصة من برنامج النوافذ المفتوحة بمناسبة أعياد الميلاد والسنتين الميلادية والهجرية، متمنين السعادة والهناء والسلام لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام ودى
وحبابي. أرحب بمخرج البرنامج في حلقته الخاصة بمناسبة أعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد ديار بامرني، كل عام وانت بخير يا ديار.
كل عام وانت بخير في ريال، وأهلا ومرحبا بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، وأقول لهم كل عام والجميع بألف ألف خير.
وصلتنا العديد من الرسائل الصوتية والمسجات تهنئ جميع العراقيين بكل أطيافه بحلول أعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة، وتستعد العوائل العراقية المسيحية والمسلمة لهذه المناسبة حيث تزدحم الأسواق خاصة في المناطق ذات الأغلبية المسيحية لشراء الهدايا والمأكولات. نزور اليوم أعزائي السوق الشعبي مولوي في السليمانية برفقة مراسلنا محمد كريم الذي التقى أولا المواطن برخة صليوة.
من هسه تلبية مثلا احنا عائلة 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 ثلاثة أربعة يجمعون فردية يشوفون شوف الكردية هاي مال كردية يلبسوا ملابس أكل أشكال نسوي حلويات أشكال نجيب مثلا نجيب برتقال نجيب موز نجيب فقلاوة بس يعني كلش حلو يعني كل عائلات كلها قرايب واحد أخوان وقرايب
تشترون مثلا هدايا يعني بعضكم بمناسبة العيد يعني
هذا بكيفك بس أنت تجي أنت وعائلتك عندك طفل أنا أشتري له فتشي هدي هذا من عندي هذا
وعلى الرغم من الاختلاف بين الثقافتين العربية والكردية واختلاف البيئة إلا أن تقاليد وأجواء الاحتفال بالعام الجديد بدت واحدة لدى العراقيين العرب ممن يقطنون السليمانية ونظرائهم الكرد. تقول المواطنة أم علاء وهي في الأصل من مدينة سامراء:
والله كل احتفال نوزع يعني بعض الحلويات كل الحمد لله كلها ولد العم ولا قارب كنا يعني نلتقي نتجمع يعني ببيت واحد يما القرايب كل واحد يما نهار يعني هاي تقاليدنا نفسها.
مبروك وألف مبروك كل أحبابك يهنوا مبروك وألف مبروك كل أحبابك يهنوك يا طيب.
ريال نبقى مع أجواء أعياد الميلاد وأعتقد عندك رسالة ظريفة حول الديك الرومي.
نعم هذه الرسالة ديار وصلتنا من المستمعة رنا غورغيس من بعشيقة وتتضمن معلومات عن نجم نجوم الكريسماس الذي سيحل عريسا على الولائم والمناسبات السعيدة مضحيا بنفسه كرمز على كرم الاحتفاء والضيافة. إنه الديك الرومي، من أين أتى وما أصوله؟
بالعربية اسم الديك الرومي نسبة إلى الإمبراطورية الرومانية
أو الحبشي في بعض الدول العربية،
في حين في بلغاريا يطلق عليه المصري،
وفي اليونان الغالي نسبة لبلاد الغال وهي فرنسا حاليا،
وفي البرتغال يطلق على الديك الرومي اسم بيرو،
وفي روسيا الهندي الأحمر نسبة إلى أمريكا الشمالية وغيرها من الأسماء. شكرا لك يا رنا على هذه المعلومات الطريفة وجاءت فعلا بالمناسبة.
وألف عافية.
يمو ليلة ديوار تبنجارة بنطار دايم الله تسبارة إيمان بلطات الغدارة.
فريال رسائل بالمئات استغرقت طبعا وقت طويل لتصنيفها، ونحن نشكر كل المستمعين الذين بعثوا بتهانيهم ومن خلال إجراء القرعة طبعا التقطنا
أكيد القرعة، وأنا أكد للمستمعين أنها فعلا من خلال القرعة
يعني ماكو فساد.
لا
إذا نرجع إلى موضوع القرعة، وهذه القرعة من خلال هذه القرعة التقطنا رسالة تتضمن كلمات رقيقة من المستمع خالد أبو علاء ويقول فيها: من دخل قلبي فهو آمن، عنوانكم الدائم هو قلبي، قلبي يسعكم جميعا مع الود أيها الرائعون. شكرا لك يا أبو علاء وانت الرائع أيضا.
ورسالة سحبناها بالقرعة أيضا، وأشدد على هذه الكلمة مرة أخرى من المستمعة صبا قاسم وتقول بيها: لو تدري اشتياقي بغيابك كيف زاد، أنت لو حبك مدينة حبي لعيونك بلاد.
الله الله. والمستمعة حنان محمد من بغداد كتبت لنا تقول: اسمك محبة، اسمك عطر ياس، اسمك سلام العيد تتبادل الناس، عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة بمناسبة الأعياد، وكل عام والعراق بألف خير. شكرا يا حنان.
عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي.
معنا رسالة من بسمة في الموصل تقول فيها: رسائلكم عسل صافي ومحبتكم فعل وافي وشوفتكم دوي شافي وتواصلكم معي كافي.
رسالة من المستمع علي حامد من البصرة ويقول فيها: احنا طبعنا الوفا ونسأل على الطيبين، اش ما طالبين الوقت نسأل ومناسين. شكرا يا علي، طبعا واحنا هم مناسين مستمعينا.
أبد. ورسالة تهنئة من المستمع علوان من الديوانية وكتب لنا هذه الأبوذية: منو مثلي تعب لجلك وداره، وعاش بعيد عن أهله وداره، أظن واحد قرب راسك وداره، وصرت يا أخويا نتغير علي.
وإحنا ما راح نتغير على مستمعينا ونبقى مثل ما إحنا. وبوذية طريفة أخرى من أحد المستمعين، ما قال اسمه طبعا ويقول فيها: حبيب الفوز أنت وانت كاسة، دمعك نخب عمري وانت كاسة، ترى فراقك هزيمة وانت كاسة، إذا خصبا عليك تفوز بي.
واني طبعا أرد عليك يا ديار.
لحظة أنا ما لي علاقة، المستمع بيقول
زين أنت والمجهول. طبعا أرد بدارمي من المستمع الدائمة لإذاعة العراق الحر مروة محمد من الموصل: بسك تلوم الروح، خلها بقهرها، هي اشتهت تهواك، ما حد جبرها.
والله ما حد جبرها. شكرا لك يا رائعتنا يا مروة، وكل عام وانت بخير، وننتظر منك المزيد والمزيد بمناسبة الأعياد.
طبعا وهذه أيضا دعوة ديار لكافة مستمعينا، وخاصة اللي بعثونا في هذه الفترة بمجموعة من الرسائل، ومنهم علي سليم من الموصل،
ودلير من السليمانية،
نعم، ياسر أبو عبد الله،
ووسام من كلية الهندسة جامعة الذقار،
والمستمع حيدر كامل،
والمستمع الناشطة في مجال حقوق الإنسان في البصرة سميرة الربيعي.
سنحاول طبعا الاتصال بسميرة قريبا، وأعتقد يمكن موضوعها إلى برنامج حقوق الإنسان، وهو خاص بموضوع التجار بالنساء.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليل خليل شموت.
كما نشكر المستمع إبراهيم راشد من تكريت، وهو يحمل شهادة الماجستير باللغة العربية، نشكر على ملاحظاته بشأن البث. أما بالنسبة لبرنامج نوافذ مفتوحة فيقدم في الساعة 9:45 من مساء الثلاثاء حسب التوقيت المحلي للعراق، ويعاد صباح اليوم التالي عند الساعة 11:45، وتعاد الحلقة يومي الجمعة والأحد.
نرجع إلى القرعة يا فريال، ووصلتنا رسالة من المستمع جاسم قاسم من مدينة الصدر، يقول فيها: جاسم ليش العراق الحر تسألني الناس فنو براعة وصدق مليان إحساس، كما يقول جاسم خابروني مو قطعت قلبي. اسم الله على قلبك.
طبعا يدلل جاسم، ورح نخابره قريبا ما نريد يتقطع قلبه. يشاركنا هذه الحلقة الخاصة بمناسبة أعياد الميلاد الفنان التشكيلي علي طالب المقيم في هولندا منذ سنوات طويلة، ومراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان التقته وقدم تهانيه للمستمعين بمناسبة أعياد الميلاد.
بمناسبة عيد الفصح المجيد وأعياد رأس السنة ميلادية، اسمحي لي أن أزف أحر التهاني شعبنا العراقي، أدعو من الله أن يرسل عراقنا بالسلام وشعبنا بزوال الغمة.
في آخر نشاطاتك حابين نعرف سبب زيارتك إلى عمان.
زيارتي إلى عمان وقمت معرض الشخصي في جاليري كريم،
نعم،
يوم 12 بالشهر اللي فات، وأيضا صدر لي كتاب يضم أعمالي من سنة 1964 إلى هذه السنة إلى 2000. طبعا هي سيرة حياة وأعمالي، زائدا
حلو
قاسات جبرة إبراهيم جبرة المرحوم، والفنان شاكر حسن سعيد،
نعم،
عبد الرحمن منير،
نعم،
والسيدة مي مظفر،
حلو،
ومقدمة لعميدة أكاديمية الفنون في هولندا، وأيضا سيرة حياتي وأعمالي وكل ما يتعلق بي.
طيب حابين نعرف شنو أمنياتك على العام الجديد؟
أمنياتي أتمنى أولا أن يرسل عراقنا،
نعم،
بالسلام والطمأنينة وزوال الغمة، وأن ينجو كوكبنا البائد من ما يحيطه من مخاطر،
وهي
تلوث البيئة،
نعم،
والارتفاع الحراري وإلى آخره من المشكلة. وأنا راجع لهولندا وأتمنى لا وخذ الماء تنتهي قبل لا أوصل.
إن شاء الله إن شاء الله يقضون عليها قبل ما توصل للمطار.
إن شاء الله.
طيب أغنية تحب نهدي لك إياها في هذه المناسبة السعيدة؟
ما أتذكر. أنتوا اهدوا لي أي أغنية.
طيب إيش تحب، غناء قديم ولا جديد؟
والله قديم.
قديم.
إي والله.
نعم السبعينات.
يعني قصدي شنو، عراقي؟
طبعاً إيه طبعاً عراقي.
لازم عراقي.
براحتك أنت.
لا أغنية أنوار عبد الوهاب.
أي أغنية؟
عدوان عدو شوف يا أكثر همومك.
طيب الفنان التشكيلي على طالب، سنة سعيدة إن شاء الله عليك، وتنعاد عليك بالصحة والسعادة.
الله يخليك، تشكر جدا.
عدوان عدو شوف يا أكثر همومك، من عمري 7 سنين وقلبي مهووس.
نتوقف الآن مع الزاوية الفنية لنتعرف على جديد المطرب والملحن نصرة البدر الذي يعكف على تسجيل ألبوم غنائي جديد له. والتقته مراسلة الإذاعة فأقرس السرحان في عمان حيث تحدث عن أغنية شد حيلك يلا قوم.
كل عام وانتم بخير وان شاء الله الشعب العراقي كله بخير ويا ربي تزول هذا الغمه ويعد الامن والسلام على شعبنا هذا الشعب.
ممكن نعرف اخر اخبارك نشاطاتك الفنيه؟
انا دا اشتغل البوم ودا اجهز اعمال الفنان قائد حلمي مجموعه من المطربين يعني اللي هم النجوم العراقيين يعني تيسير السفير نصر البحار هذول ان شاء الله اغاني سنجل.
طيب بالنسبه للالبوم كم اغنيه بيه وشو اسم الالبوم؟
10 اغاني بيه.
نعم.
ضمن إيقاع الهوى والجنوبي والربع العراقي.
نعم.
وبيه أيضا ستايل اللي هو ما إحنا ما نشتغله قليل عن ستايل التكنو إيقاع التكنو والأغاني السريعة.
طيب والألبوم كله من ألحانك؟
إيه الألبوم من ألحاني وكلمات مجموعة من الشعراء.
بالنسبة لأغنية شد حيلك يلا وقوم الأغنية اللي غنيتها أنت والمطرب المتألق صلاح حسن شلون تولدت عندكم الفكرة وكنتوا تتوقعوا لهذا النجاح الكبير اللي حققته الأغنية؟
والله هي الأغنية على أساس إنه أنا أشتغلها قبل 3 أشهر من الانتخابات.
نعم على أساس بصوتك تنزل.
بصوتي. نعم. بصوت صلاح سمعها وياي.
نعم.
طرح عليه فكرة إنه سويها دويتو.
حلو.
فصلاح من الأصوات اللي أنا أحبها وأعشقها وهو قريب على صوتي. فاتفقنا إنه نشتغلها دويتو ونكملها بأسرع وقت وننزلها.
نعم طيب نقدر ولو نسمع أسد مقطع من عندها الأغنية تهديها للمستمعين في ختام هذا اللقاء.
أوكي.
يا عراق يومك اليوم يا عراق شد حيلك قوم دول احنا رجال الغيره سكان الدنيا نديره بالذل ما نرضى بيوم شد حيلك يلا وقوم وحسين ودم العباس ما نرضى بالذل يا ناس لو شفنا بقلب عداوه الكون ويانا تلاوه بالذل ما نرضى بيوم شد حيلك يلا وقوم. تسلم تسلم وتعيش.
اخوانا نتمنى لكم التوفيق الله يحفظكم ان شاء الله.
اتمنى غمض العين وافتح عيونكم واسهر وخلص الليل قاعد حضنكم.
حتى نلتقي من جديد نقدم أجمل التهاني لمستمعينا في كل مكان بمناسبة أعياد الميلاد والسنتين الميلادية والهجرية وكل عام والجميع بخير.
كل عام وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.